أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فصل: مسائل متفرقة في عقد الإجارة. طبعا هذا الفصل الأخير من دون ترقيم بالنسبة لباب الإجارة. إذا تذكر أخذنا في بداية كتاب التجارة فهرسة، وقلنا السيد فهرسة في ذلك إلى 5 فصول: الفصل الأول في الشروط، الثاني في مسائل متعلقة بلزوم الإجارة، الثالث في أحكام التسليم في الإجارة، الرابع في أحكام التلف والإتلاف والضمان، الفصل الخامس في أحكام الإجارة، وهذا الفصل الأخير من دون أن يقول له فصل سادس لم يرقمه، اللي هو مسائل متفرقة في عقد الإجارة، وهو فصل أخير فينتهي إن شاء الله باب الإجارة. مسألة 459، يقول السيد: لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا، كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعا ربعا أو نصفين. هذان موردان في عدم جواز الإجارة الأرض للزراعة. أنا أجر لك الأرض لكي تزرعها، بس شنو الأجرة؟ الأجرة 100 كيلو من الحنطة اللي تطلع من عندها. هذا ما يصير. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني: لا، مو 100 كيلو، ربع الحنطة اللي تطلع من عندها. هذان موردان لا تجوز الإجارة. لماذا؟ لأن الأجرة غير موجودة وغير مملوكة حاليا. يعني هاي أرض موجودة بس مزروعة، وأنا أجر لك إياها لكي تزرعها، وأجرتي من شو تكون الحنطة منها مشاعا أو معينا كمية كيلو، مشاعا كربع زين نسبة في كلا الأمرين ما يصير زين. طبعا الدليل هو النصوص متعددة في هذا المجال، صفحة 417 إلى 419، جزء الثامن المباني. فهذان الموردان لا يجوز فيهما الإجارة. لماذا؟ لأن الأجرة ما موجودة. طبعا السيد الله يحفظه سيشير إلى هذه النكتة وهذا المستند من أنه ليش ما يصير؟ لعدم وجود الأجرة. قال: لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا، اللي هو مثلا 100 كيلو، كما لا تجوز إجارة الأرض للزرع بالحصة من زرعها مشاعا ربعا أو نصفين. زين بعد: ولا تجوز، مور الثالث، أيضا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب في الذمة، مشروطا بأن تدفع من حاصلها. هاي الأرض يا شيخنا أجر لك إياها زين لكي تزرعها، بس بمئة كيلو حنطة في ذمتك، مو 100 كيلو حنطة من عدها، لا في ذمتك، بشرط أن تدفعها منها. نقول هذا أيضا ما يصير. إذن هنا 3 صور: الصورة الأولى اللي ما يصير، 3 صور ما يجوز، أنه بحنطة معينة منها من الزرع، 2 بحنطة بنسبة منها مشاع ربع نصف، 3 لا، بحنطة في ذمتك بشرط أن تدفعها من عدها. هسأل الثالث ليش ما يصير؟ الظاهر من جملة من النصوص أيضا. طبعا ذهب بعض للجواز للمقتضي وعدم المانع، ولا بد من رفع اليد عن ظهورها ظهور النصوص هكذا. جيد، بعد يقول السيد: نعم إذا كان الحاصل موجودا فعلا تصح الإجارة. هنا بين النكتة. الآن أنا أجل لك الأرض زين للزراعة، والحنطة موجودة، أنت بعد تزرع بس الحنطة موجودة، يقول هذا ما بي مشكلة. إذن السبب في عدم الجواز في الموارد الثلاثة التي ذكرناها عدم وجود الأجرة، فأنت ما مالك الأجرة حتى تكون الإجارة صحيحة. قال: نعم إذا كان الحاصل موجودا فعلا فتصح الإجارة لوجود المقتضي وعدم المانع. هذا الشق الأخير أيضا بين لنا النكتة لماذا لا يصح في الأمور الثلاثة السابقة. الأمر الأول أنه حنطة 100 كيلو من عدها ما موجودة. الأمر الثاني نص الحنطة زين ايضا ما موجوده من عندها. تلافي حنطه في الذمه بشرط ان تبطي من عندها ايضا ما موجوده. مساله لطيفه. مساله 460 يقول السيد: تجوز اجاره حصه مشاعه من ارض معينه. زين الان وان وياك شركه مثلا في ارض زين، واني اللي نص لك النص حصه مشاعه، يصير اجر الحصه مالتي؟ يجوز لاطلاق الادله. بعد اني مالك وانت مالك، والمالك سواء كان عين زين او كان حصه مشاعه او مفروزه، كل ذلك ما دام مالك يجوز. تجوز اجاره حصه مشاعه من ارض معينه، كما تجوز اجاره حصه منها على نحو الكلي في المعين. زين الان زين الان عندي يعني ارض 40 دونم، اجل لك دونم من عندها. زين اجاره حصه منها من الارض على نحو الكلي في المعين. هذا المستند يقول: كما ان الامر كذلك في باب البيع، يجوز بيع الحصه المشاعه، بس هناك يثبت شنو حق الشفعه للشريك اذا كان شريك واحد. كذلك يجوز حصه يبيع حصه منها من على نحو الكلي المعين. زين حصه منها يعني من الحصه المشاعه او من الارض المعينه على نحو الكلي في المعين. اذا كان حصه منها راجعه للحصه المشاعه، تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة، كما تجوز إجارة حصة منها من من الأرض على نحو الكل المعينة. المعين الظاهر واضح ما به شيء. زين مسألة 461 يقول السيد: لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدين. أنا أجي أجر عندك هاي القاع لمدة 20 سنة، ليش تأجرها؟ لأجل أن يوقفها مسجد. يصير؟ الجواب ما يصير. ليش؟ المسجد سابقا أخذناه وسيأتي الكلام عنه تفصيلا في الوقف، أن المسجد ليس وقفا لا عاما ولا خاصا، إنما هو تحرير. شنو معنى تحرير؟ يعني خروج عن الملكية المؤبدة. الوقف إذا بمجال يعني الوقف ليس الخروج عن الملكية المؤبدة، لا هو وقف اسمه. زين كذلك الحبس، لكن المسجد يختلف عن الوقف اختلافا جوهريا، وهو الخروج عن الملكية بنحو التأبيد، وهذا ما يسمى بالتحرير. فإذا كان المسجد هو الخروج عن الملكية بنحو التأبيد وهو التحرير، فهذا لا يتلائم أن يكون المكان مسجدا ولو لثلاثين أو أربعين سنة، ما يصير، هذا مو مسجد. لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة للوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها. بينا السبب. نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه. مصلى، المصلى مكان يصلى فيه، شكوا به مكان يصلى فيه له ثوابه الخاص، بس مو مسجد، أو يتعبد فيه. زين نفس الكلام، صلاة وعبادة أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع، ولا تترتب عليها على الأرض أحكام المسجد. ليش؟ لعدم تحقق عنوان المسجدية فلا يترتب عليه حكمه. هذه قضية واضحة. مسألة 462 يقول السيد: يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب. زين ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزه. فوائد موجودة، منافع، فهذه عين لها منفعة، فأنا أجر العين لأجل منفعته. منفعة الشجرة الاستظلال، منفعة الشجرة أربط به الحيوان، منفعة الشجرة أشر به ملابس عودان بها وهذا سعب زين، ومنفعة البستان أتنزه بها. زين كل ذلك على القاعدة وجود المقتضي وعدم المانع. يبقى هنا إشكال بسيط، أنه بالنسبة للاستظلال هو جائز على كل حال، لأنه هذا يجوز أن أستظل بظل شجرة وإن لم يرضى المالك، لأن هاي هو مو مالك الظل. زين إذن شنو الفائدة من إيجارة الاستظلال؟ خب قبل أنا أروح أقعد بيها، أقعد أستظل بيها. الجواب: الاستظلال إذا كان الإيجار الاستظلال له فائدة، لا يجوز للمالك بعد يقطع الشجرة. أنا مأجرها سنة استظل بيها، بعد ما يصير يقطع الشجرة، بينما إذا ما مأجرها يصير يقطعها بعد ما استفيد من بعد ما كضيل. هاي النقطة مهمة. مسألة 463 مسألة دقيقة، وهي: يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب. هذا يأتي إن شاء الله في باب المشتركات، في باب الأمور المباحة الأولية. زين، هناك الاحتطاب، الاحتشاش، الاستقاء، هذه أمور مباحات أولية، كل من يستولي عليها ويقصد التملك يتملكها، يحتطب من غابات، زين، احتشاش من أراضي واسعة ما مملوكة، هذا كله يورث الملكية أو الأولوية. زين، يصير أنا أجر إنسان لأجل الاحتطاب، لأجل الاحتشاش، السيد يقول الله حفظه يقول يصير، لكن أكو إشكال هنا، بعضهم قال ما يصير. ليش؟ لأن الاحتطاب والاحتشاش والاستقاء هذه حيازة، ومن حاز ملك هكذا قالوا، فبالتالي أنت من تستأجره هو ما دام رايح هو اللي يعني يباشر الاحتشاش أو الاحتطاب، فالأجير هو الذي يملك. شنو فائدة المستأجر؟ أنت أيها المستأجر متأجر لك واحد الاحتطاب، فبالتالي إذا احتطب أو سوى الاحتشاش بالتالي هو اللي يملك الأجير مو أنت، فشنو الفائدة؟ فالمفروض ما يصير. الجواب قالوا حتى لو فرضنا أن الاحتطاب والاحتشاش لمن باشر هو اللي ملكه وهو الأجير دون المستأجر، بالتالي يمكن أن تصح الإجارة. ليش؟ لأن لا يشترط في صحة الإجارة أن ترجع المنفعة للمستأجر، يمكن أن ترجع المنفعة لنفس الأجير، لكن المصلحة، الثواب أو شيء آخر من هذا القبيل ماكو مشكلة. جيد، يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها. هسه عرفنا ليش قال سيدي يجوز وشنو الإشكال اللي كان بيها وشنو شرف عنها التفصيل ذلك. فإن كان زين، هسه إذا احتطب واحتشش، احتشش يعني باشر بالاحتشاش، زين، أو استسقى، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة، زين، هذا احنا قدم عندنا سابقا المباحثة السابقة، قسمنا أنه الإجارة للأجير تارة تكون على منفعة إما خارجية، إما كل المنافع أو بعض المنفعة الخاصة، وأما تقول في الذمة. هنا نقسم الأجير بالنسبة للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحو ذلك إلى قسمين، على نفس المنفعة أجرة على هذه المنفعة الخاصة أو لما في ذمته. إذا كانت المنفعة الخاصة وهو الاحتطاب وحدها أو مع غيرها بأن يقرأ القرآن مثلا وياها، ملك المستأجر العين المحازة اللي هو الحطب اللي احتطبه. إذا كان منه المستأجر قد قصد تملكها، زين، هذا قيد مهم في أصل الحيازة. هنا شوف هاي النقطة مهمة، أنت أيها المستأجر عندما أجرت الأجير للاحتطاب، يعني الاحتطاب يعني حيازة، إذا احتطب يعني حازة، فأنت أيها المستأجر قد ملكت الحيازة. جيد، وهذا اللي رفعنا الإشكال مالته، قلنا قد ملك الحيازة. إذا ملك الحيازة فالمحاز من يكون؟ لصاحب الحيازة. من صاحب الحيازة؟ مو الأجير، الأجير هو كآلتين للحيازة. يعني مرة أنا أجيب لي فد آلة أستخدمها وأصنعها لأجل أن تحوز لي حيازة، فصار من مالك الحيازة؟ الآلة، ومالك الآلة، مالك الآلة. كذلك الأجير صار مثل الآلة، عندما أجرت لأجل الاحتطاب يعني حيازة، لأجل الاحتشاش الاستقاء، زين، يعني حيازة، فأنا ملكت الحيازة يعني المنفعة. أنت من أجرت الأجير غير ملكت منفعته، شنو منفعة الأجير؟ الحيازة، فأنت مالك الحيازة اللي هي فعل من؟ فعل الأجير، كما أنت مالك فعل النجار بأن يعمل الخشب سرير، كذلك أنت مالك الحيازة اللي هي فعل الأجير في الاحتطاب والاحتشاش والاستقاء. فإذا كان المستأجر مالك الحيازة والمحاز لمن حازة، من الحازة؟ المالك الحيازة وهو المستأجر، بس بشير كل ذلك بقصد أنه قصد التملك. زين، فلهذا قال إذا كان قصد تملكها، وإلا إذا ما قصد تملكها المستأجر فهو أولى بها من غيره. ليش؟ إذا ما قصد التملك إلى الأولوية، زين، من غيره، يعني من هو؟ المستأجر. ليش؟ لأنه ملك الحيازة بس ما قصد تمليك المحاز، فيكون أولى به. ليش؟ لأن الحيازة تثبت الأولوية، من حاز ملك بمعنى اكو روايات اخرى من حاز مع قصد التملك، اما اذا لم يقصد التملك له الاولويه للحيازه فهو من المستاجر اولى بها، زين يعني بالعين المحازه، من غيره من غير المستاجر. ولا عبره على كل حال، يعني سواء قصد التملك المستاجر او لم يقصد، اذا قصد التملك صارت ملكه، اذا لم يقصد صارت الاولويه. بقصد الاجير ماكو عبره، بقصد الاجير ليش؟ لان بقوه الاله، لان منفعه مملوكه بعد قصد ما قصد لغو. بقصد الاجير حيازتها لنفسه او لشخص اخر غير المستاجر لغو. لغو ليش؟ لغو لانه منفعه الخاصه مملوكه، لان كلامنا في فرض المنفعه الخاصه، فهي المنفعه الخاصه مملوكه للمستاجر وهي الحيازه. سواء قصد الاجير ان يكون ملكا له او لغيره هذا لغو، سالب انتفاء الموضوع، لانه ما مالك المنفعه حتى يقصد انه ما مالك المنفعه. المنفعه مملوكه لمن؟ منفعه خاصه مملوكه للمستاجير. هذا الشق الاول. الشق الثاني، وان كانت الاجاره واقعة على العمل في الذمة، هنا ما يملك المنفعة، يملك عمل في الذمة، هنا يختلف يفترق. فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه، الأجير من رايح تطب شنو قصد تطبيق العمل وهو الاحتطاب المملوك عليه على فعله الخاص، يعني شلون؟ بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة. يا بت ليش قاعد تحتطب أيها الأجير؟ قال وفاء لما في ذمتي للمستأجر، فصارت المن ملك للمستأجر، واضح ملك المستأجر المحاز أيضا. شنو أيضا؟ يعني كما ملكها في الصورة السابقة. زين على ما تقدم، زين طبعا شنو على ما تقدم؟ ما تقدم أنه المستأجر مأجر الأجير بالمنفعة الخاصة. زين والظاهر على ما تقدم يعني إذا كان المستأجر قاصد التمليك يملك هذا، ما قاصد التمليك يكون هو أولى بها من غيره، الظاهر هذا. وإن لم يقصد ذلك، من هو الأجير؟ الأجير لم يقصد ذلك. الصورة الثانية بالنسبة للشق الثاني، الشق الثاني الإجارة على عمل في الذمة، يعني الاحتطاب مو منفعة خاصة، لا الاحتطاب كلي في الذمة الأجير. الأجير هنا قلنا أكو صورتين، يعني الصورة الأولى أنه في مقام التطبيق والوفاء، إذا في مقام التطبيق والوفاء فيش يكون؟ يكون للمستأجر إما ملكا أو يكون أولى. زين الصورة الثانية، لا وإن لم يقصد الأجير ذلك، يعني شنو ذلك؟ التطبيق الوفاء، بل قصد الحيازة لنفسه. يصير يوم يصير؟ يصير يقصد الحيازة لنفسه لأنه عمل في الذمة، أو غيره، أو الحيازة لغيره صديقه، فيما يحق الحيازة لمن؟ لغيره. كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له، كان المحاز لمن؟ إذا قصد الملك لنفسه على القواعد، حازة من الحاز الأجير، وما مملوك منفعته هنا لأنها مو منفعة خاصة في الذمة. زين وحاز بقصد التمليك يكون ملك له، أو حاز بقصد التمليك الغير يكون الملك للغير على ما تقدم. زين كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له على ما تقدم. زين المستأجر شنو يلحق بعد؟ بعد فاتت محل، انا قلت له حتى طب لي ذني بس في الذمة وما سواها، بالتالي فوت علي عمل. قال كان المستأجر الفسخ، ليش؟ بعد واضح عرفنا الفسخ ليش، لانه خيار التخلف والرجوع بالأجرة المسمى، اذ بعد عدم تسليم مورد الإجارة يكون للمستأجر الفسخ مقتضى الشرط الارتكازي، كما له الإمضاء، والإمضاء إذا أمضى فيستحق الأجير الأجر المسمى، زين مع العمل، العمل في ذمته، ولكن الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالأجر الذي فوته عليه، فوت عليه منفعة في ذمته وفوت عليه بعد ما يقدر يدارك الاحتطاب، احتطاب الغير، زين بس هذا كله إذا كان في الذمة. جيد هذه مسألة بطولها وبصورتيها، والصورة الثانية بشقيها مع كون المثل شوية بيهدف. مثل 464 يقول السيد يجوز استئجار المرأة للإرضاع، طبعا بلا إشكال فهو عمل محترم، أجر المرأة لكي ترضع، بالإضافة للأدلة العامة والخاصة والقرآن الكريم، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، الطلاق آية 6. زين بل مو بس للإرضاع بل للرضاع أيضا. يعني شنو للرضاع وشنو فرق عن الإرضاع؟ الإرضاع هي المرأة تباشر ترضع طفل أو طفلة، أما الرضاع يقول بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا. يعني عملية الرضاعة، أني عملية الرضاعة اللي يسموه منفعة الرضاعة، المنفعة، عملية الرضاعة منفعة، كما أن السكنة منفعة كذلك عملية الرضاعة منفعة. فأنا أملك عليك عملية رضاعة هسه منك أو من غيرك. زين، أيضا لنفس الدليل، نعم عفوا، مدة معينة، مدة معينة لازم تكون مدة معينة، إذا ما كان مدة معينة يصير غرر وجهالة، ولا يعتبر في صحة إجارتها لذلك للإرضاع والرضاع إذن الزوج لعدم الدليل ورضاه، ما يعتبر. نعم لو أوجب ذلك، أوجب ذلك شنو يعني؟ أوجب الرضاع الإرضاع أو الرضاع تضييع حقه، توقف صحة الإجارة على إجازته. ليش؟ لأنه مزاحم لحقه. جيد، بعد سيد الله حفظه راح يبين متممات إما لصحة الإجارة حتى ما يلزم الغرر مثلا، ولا بد من معرفة الصبي الذي استأجرت لإرضاعه ولو بالوصف. زين، هذا الصبي قد عمره؟ سنة، 6 شهور، زين، أوصاف معينة. إذا هاي الأوصاف ما عرفناها ولها دخالة بمن بكمية الرضاع بقضايا أخرى، هذا يلزم الغرر على نحو ترتفع الجهال. هاي النقطة، كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك، مرضعة كبيرة شابة كذا مريضة على وهكذا، كما لا بد أيضا معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما حتى ما يلزم الغرر. زين، يقول السيد لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها. هنا أجر المرأة بس للانتفاع منفعة خاصة، هذا أحد مصاديق الأجير للمنفعة الخارجية الخاصة. أجر المرأة لمنفعتها بس، يا منفعة، مو كل المنافع الخارجية، منفعة خارجية خاصة وهو الانتفاع من لبنها. زين، أو شات أجر شات لانتفاع من لبنها. هنا أكو إشكال، السيد إيش يقول يجوز؟ لأن أكو إشكال بعض قال ما يصير. ليش؟ لأن هذه الإجارة إحنا الملاك مالتها هو تمليك المنفعة، بينما أنا من أجر المرأة لانتفع من لبنها، هذا صارت المنفعة مو أمر، يعني ما صار الشيء منفعة، صار أمر عين. زين، هذا تمليك عين، أنت من أجرت المرأة لأجل أخذ لبنها، هذا تمليك عين، وكذلك الشات، فهذا مو إجارة. الجواب قالوا لا، نحن عندما نؤجر المرأة منفعة المرأة نحن نملكها، وإن كان ثمرة المنفعة الثمر العين، مثل ما أنا أجر نخيل، زين، والنخيل يطلع لي تمر، فبالتالي منفعة الشجرة شنو؟ عين، فالمنفعة أنا مالكها وهي العين، فلا فرق بين المنفعة أن تكون منفعة، أن تكون العين لها منفعة عامة اللي هي مثلا السكنة أو مثل العين. لا بأس باستجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الموجود في ثديها، زين، وما يتكون فيها بعد الإيجار. وكذلك الحال في استئجار الشجرة للثمرة، ها، أجر الشجرة شنو لمدة سنتين، ما أخذناها، زين، أجر الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء. زين، خلينا نقرأ هذا الصفحة 431 الجزء الثامن، المباني. كما تقدم أنه يجوز إجارة المرأة نفسها كحيثية الارتضاع، فلا يرد إشكال أن الإجارة تمليك المنافع لا تمليك العيان. زين، فمن مانع أن يقال إن إجارة الشجر باعتبار الانتفاع من أثمارها، فإن الارتفاع الارتضاع هو انتفاع وحكم الأمثال واحد. المهم أكو كلام بعد هذا يكفينا على المجال بهذا المقدار. زين، مسألة 466، يقول السيد تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد، زين، ونحوهما وإشعال سراجهما ونحو ذلك بلا إشكال طبعا المستند، فهذه أعمال محترمة وتترتب عليها منافع، فلا مانع من اتباع الإجارة، زين، إيقاع الإجارة بلحاظها بالإضافة للسيرة الخارجية قائمة على ذلك. مسألة 467 و68 مسألتان قد أخذناهما في الجزء الأول المنهاج في الصلاة الاستئجارية، ذكرنا هناك الكلام، هناك تفصيلا أنه من حيث الجواز، وبالتالي إذا كان جائزا فتجوز الإجارة. ذكرنا هناك أنه تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات بخصوص الحج، إذا لم يكن متمكنين، أو استقر عليه ولم يكن متمكنين. أما أنه الواجبات الأخرى ما دام حي ما يصير زين. أما المستحبات كنا يجوز النيابة في المستحبات عن الحي في بعض، مثل الحج والعمرة والطواف وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والصلاة، صلاة الزيارة وزيارة الأئمة عليهم السلام والصلاة زين. وأما عن الميت فتجوز النيابة في جميع الواجبات والمستحبات، هذا كله بالنيابة. وقلنا يجوز إهداء ثواب أي عمل صالح واجب أو مستحب للحي والميت. وهناك ذكرنا هاي النيابة كما أنها جائزة تجوز الإجارة عليها، تجوز الإجارة عن الحج الواجب عن الحي، تجوز الإجارة عن الأعمال المستحبة عن الحي الثابت استحبابها النيابة، تجوز الإجارة عن جميع الواجبات والمستحبات عن الميت، حتى إهداء الثواب أيضا يجوز. هذا نفس هنا أنا مثل 467 زين. طبعا اللي ذكرناه هناك قبل من هذه الجزء الأول، هسه اللي عدته بشيء من التفصيل صفحة 432 عفوا هناك من هذه الجزء الأول صلاة استئجارية مثلا 752 من هذه الجزء الأول زين. وذكرنا هناك المستندات مثلا 467 يقول السيد تجوز الإجارة للنيابة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة والصيام والحج، ولا يجوز ذلك عن الحي إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة عمن استقر عليه الحج ولا يتمكن من المباشرة. هاي ذكرناه هناك نصين زين. أول مرة سيدنا الله حضرتك عن الواجبات، قال الواجبات عن الميت يصير لأن النيابة في الواجبات عن الميت يصير زين. عن الحي ما يصير إلا في الحج، وهذا تقدم عندنا زين. مثل 468 راح نتكلم عن من؟ عن المستحبات، ذاك عن الواجبات. تجوز الإجارة عن الميت في جميع المستحبات العبادية، هناك ذكرنا أنه تجوز النيابة عن الميت في جميع الواجبات والمستحبات، فكذلك تجوز الإجارة زين. نجي عن الميت عن الحي في المستحبات، وعن الحي في بعض المستحبات. ليش؟ لأن أصل النيابة ما ثابتة في الجميع، ثابتة في البعض كالحج المندوب يقول السيد. طبعا الحج والعمرة والطواف هناك ذكرناها، وزيارة الأئمة عليهم السلام، طبعا زيارة النبي والصلاة عليهم أفضل الصلاة والسلام وما يتبعهما من الصلاة. وتجوز أيضا هذا النقطة الأخيرة اللي ذكرناها هناك بصلاة استجارية وسعادتها، كما تجوز النيابة يجوز إهداء الثواب العمل الصالح سواء كان العمل الصالح واجب أو مستحب عن نفسك أو عن غيرك، ما دام به ثواب أهدي ثواب للحي أو للميت زين. كذلك تجوز الإجارة على ذلك. فأقول لك يا أبا تمر حصل له الظهر والعصر ما تيك صلاتك واجبة، بس أريدك أن تهدي ثوابهما المن لأبي، وهي 5000 أجرك على أن تهدي ثواب صلاة الفرائض مال اليوم شكو بيها. وتجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه، هسه عن نفسه يعمل شنو؟ أي عمل، عمل مستحب عمل عن واجب فضلا عن غيره، ويهدي ثواب عمله إلى غيره. إذن هاتان المسألتان نرجع ونقول قد تقدمتا بالتفصيل في باب الصلاة الاستئجارية، وهنا السيد ذكرهن من باب أنه داخل في الصلاة الاستئجارية زين. مسألة 469 يقول السيد إذا أمر غيره بإتيان عملين، إحنا ثبوت الأجرة على المستأجر إذا كان أكو إجارة فيسموه مستأجر، أكو إجرة تثبت من دون وجود مستأجر؟ طبعا قد تثبت بنحو الأجرة المثل إذا كانت الإجارة فاسدة اللي ذكرنا هناك ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فقد تثبت أجرة المثل أو أجرة مسمى ما دامت أكو أجرة سواء كان صحيحة أو فاسدة. لا أصلا ماكو إجارة هم تثبت أجرة؟ قالوا نعم تثبت الأجرة بالأمر، فالآمر تثبت عليه الأجرة في بعض الموارد، وسنذكر ما هي الموارد وما هو المستند. إذا أمر غيره، من أمر؟ أحمد أمر منه زيد بإتيان عملين، فعمله المأمور منه زيد عمله، فإن قصد المأمور منه زيد التبرع لم يستحق أجرة. ليش؟ لأنه الأجير هو زيد، قصد المجانية يعني هو ألغى احترام ماله ولا مقتضي للضمان. أنا من قلت له يا بشيل لي هاي الحاجة وشنت ناوي مثلا أعطيه أجرة، بس هو قصد المجانية، بعد هنا الآمر ليس واجبا عليه أن يعطي أجرة لأجل أنه آمر، ما دام الأجير ما دام أن المأمور قصد المجانية، فبعد ما يجي أنه عمل المؤمن أو المسلم محترم هو قصد المجانية. شنو عمل المسلم محترم ما لم يقصد المجانية؟ نعم، إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور اللي هو زيد، المأمور أحمد عمر زيد، فإن قصد المأمور زيد التبرع لم يستحق الأجرة. ليش؟ لأن الأجير قصد المجانية، وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، هذا ما له ربط. الصورة الثانية، وإن قصد منه زيد اللي هو المأمور الأجرة استحقها، من استحقها؟ زيد اللي هو المأمور. ليش؟ للسيرة العقلائية الجارية على الضمان، بالإضافة لروايات صفحة 440 جزء الثامن، بالإضافة لأنه عمله محترم وله مالية ولم يقصد المجانية، ففيها الضمان. وإن كان من قصد الآمر التبرع، ما له ربط هنا الآمر، المدار على المأمور، إن قصد المجانية لا يستحق، إن قصد الأجرة يستحق الأجرة من الآمير. إلا طبعا هاي استثناء الشق الثاني، أنه الأجرة المن تكون يستحق المأمور الأجرة ما دام قصد الأجرة، وإن قصد الآمر المجاني يستحق. نعم استثناء، إلا أن تكون قرينة على قصد المجاني. أكو متعارف في بعض البلدان أنه واحد يساعد الأخ مجانا، فأني آمره وقصد المجانية وهو المتعارف أمر مجاني، وإن كان قصد الأجرة ما يفيد، لأن قرينة خارجية على أن هذا الأمر ليس بداعي العمل المحترم بل بداعي المجانية. كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور من ليس من شأنه فعله بأجرة، زين يجز على ابني يقول تعال شيل لي بابا ودي لهذا، هذا شو هذا شنو هذا، ما مو لأجرة، هذا واضح ليس من شأنه ابنه أو أبوه، وهكذا مثلا أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في مجانية الفعيل. جيد، مسألة 470، إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة، هذا يأتي. نعم المسألة شوية رادلة كم دقيقة، ولكن بعد نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم.